الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل الذي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن الله عز وجل وعد المؤمنين في هذه الحياة وعودا كثيرة، وعدهم بالنصر كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ووعدهم سبحانه وتعالى بالدفاع عنهم كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ووعدهم سبحانه وتعالى بالولاية أن يتولاهم، فقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ووعدهم ربنا عز وجل بالهداية إلى صراطه المستقيم، فقال تعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ووعدهم سبحانه وتعالى بأن يمكن لهم ويستخلفهم في الأرض كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ووعدهم ربنا عز وجل بعدم تسليط الكافرين عليهم، فقال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ووعدهم ربنا عز وجل بأن تكون العزة لهم، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وبالجملة فقد وعدهم الله عز وجل بالحياة الطيبة في الحياة الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عباد الله، اين المؤمنون من هذه الوعود؟ اين هم من هذه الوعود وغيرها كثير في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الوعود عباد الله تحققت لسلفنا الكرام على اتم وجه، لانهم كانوا صادقين صالحين. تخلفت عنا هذه الوعود في هذه الحياة، تخلفت عنا في الحياة الدنيا، واخشى ان يتخلف وعد الله عنا في الاخرة. فقد وعدنا الله في الاخرة جنات النعيم، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. والله إننا لنخشى أن يتخلف وعد الله في الآخرة كما تخلف في الدنيا. وما تخلفت هذه الوعود من قبل الله، فحاشاه وسبحانه هو الذي لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. ومن اصدق من الله قيلا، ومن اوفى بعهده من الله. لكن هذه الوعود تخلفت عنا لاننا لم ناتي بالشروط التي تحقق هذه الوعود. اتى بها سلفنا الكرام فدانت لهم الدنيا، دانت لهم الدنيا، فحكموا البلاد وقاموا العباد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن تخلف هذه الوعود وغيرها كثير عن حياة المسلمين اليوم إنما يدل دلالة قاطعة على ان ايمان المسلمين في هذا الزمان ايمان ضعيف، ما استقر في القلوب بعد. ربما يكون ايمان احدنا عند حنجرته، وربما يكون ايمان احدنا على لسانه، اذا تكلم بالكلمة خرج الايمان مع الكلمة. وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويبقي كافرا، ويبقي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عباد الله، اذا ادعى ان الايمان ضعيف، وضعف الايمان جعلت وعود الله عز وجل تتخلف عنا في الحياة. وكما قلت يخشى علينا ان يتخلف وعد الله عنا في الآخرة. لذلك قال ربنا عز وجل محذرا ذلك: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. هذا النداء لمن عباد الله؟ لمن هذا النداء؟ يا ايها الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. عباد الله، اذا الداء يكمن في ضعف الايمان، وهذا الداء ينبغي ان نبحث عن الدواء الذي يعيد الايمان الينا ويثبته ويقويه. فما هو الدواء عباد الله؟ ما هو الدواء لهذا الداء المستجري في الأمة؟ وهو ضعف الإيمان. تجد الرجل ضعيف في عبادته مع ربه، ضعيف في أخلاقه مع أهله، ضعيف في معاملاته مع الناس، ضعيف في كل شيء. إنك لتجد الرجل وتنظر إليه فتهابه، فإذا حدثت عنه وعن معاملاته سقط من نظرك ولفظت يدك منه. لماذا؟ لأن إيمانه ضعيف. وقلنا لا بد من الطريق إلى تقوية هذا الإيمان، والطريق إلى تقوية الإيمان يتمثل في طريق واحد، هو طريق الرسل الكرام، وهو طريق العلم الشرعي. فإن إيمان الناس الآن إلا ما رحم الله مبني على الظن والتقليد، والظن والتقليد لا يكون علما بحال من الأحوال. فالظن تجويد الأمرين، والتقليد قبول قول من لا يدري ما قال ما قال، كما ضبطه بذلك الامام الشافعي، قبول قول من لا يدري ما قال ما قال. فانت تقلده. اكثر الناس في ايمانهم كالبغبغات العجماوات، تردد كلاما لا تفهم معناه، ولا تعرف ولا تحيط به علما، ولذلك ايمانهم ضعيف. والله عز وجل قد أشار إلى هذه الحقيقة في كتابه حين قال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم، تدبر الآية يا عبد الله، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق والحق اليقين؟ لا الظن ولا التقليد، فالظن والتقليد لا يكون علما، انما العلم هو الذي يورث اليقين. فلا بد من العلم، والعلم عباد الله، العلم المقصود معنا هو العلم الشرعي الذي جاءت به رسل الله الكرام، واشرف العلوم الشرعيه على الاطلاق العلم بالله تعالى وباسمائه وبصفاته وبافعاله. لان العلم يستمد شرفه من معلومه، والمعلوم هنا هو الله سبحانه وتعالى. فاشرف العلوم على الاطلاق، اقصد من العلوم الشرعيه، هو علم العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. لذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. قال علماؤنا: احصاؤها معرفة ألفاظها ومعانيها والعمل بما تقتضيه. هذه معنى أسماء الله الحسنى، معنى إحصائها أن تعرف ألفاظها وأن تعرف المعاني التي تدل عليها وأن تعمل بمقتضى هذه المعاني، فأنت بذلك أحصيتها. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على إحصائها، وكل عمل علق عليه دخول الجنة فهو من أقوى الأسباب لتقوية إيمانك وتثبيته. العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته أشرف العلوم، والعبد كلما ازداد من معرفة هذا الباب الذي هو أوسع أبواب الدين كلما ازداد معرفة بربه، وكلما قوي إيمانه وتحقق يقينه وزاد حبه وزاد حبه لله عز وجل. والقرآن الكريم لا تخلو آية من آياته من اسم لله عز وجل، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ليقول إن أسماء الله وصفاته في القرآن أكثر ذكرا من أسماء الأكل والشرب والنكاح في الجنة، وإن أسماء الله عز وجل وصفاته في القرآن أعظم قدرا من ذكر آيات المعاد التي أخبرت فيها الرسل. ولذلك عباد الله نجد هي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، التي إذا قالها العبد في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه أعظم آية في كتاب الله. لماذا يا عباد الله؟ ثبت ذلك أولا بالسنة كما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي وقال ليهلك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم أو اهلك بالعلم. فكانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله على لسان أعلم الخلق بكتاب الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنها اشتملت على 10 جمل كما يقول علماؤنا، كل جملة منها عظيمة جدا، واشتملت آية واحدة اشتملت على 5 أسماء لله سبحانه وتعالى: الله الحي القيوم العلي العظيم سبحانه وتعالى. كانت هذه الآية أعظم آيات الله لاشتمالها على هذه الأسماء 5، وكانت سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله. لماذا يا عباد الله؟ سورة الفاتحة السورة التي تسمى الواقية وتسمى الرقية وتسمى الشافية وتسمى الكن وتسمى سورة الصلاة وتسمى الأتاء، وكثرة الأسماء للشيء الواحد يدل على عظم ذلك الشيء. كانت هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ثبت ذلك أولا بالسنة المطهرة كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي، يقول أبو سعيد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي فلم أجبه، فلما انتهيت من الصلاة ذهبت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما منعك أن تأتيني؟ فقال أبو سعيد إني كنت أصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال له أبو سعيد: يا رسول الله إنك قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. ومثل هذا ثابت عن أبي بن كعب كما في جامع الترمذي بسند حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها. فكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد قال له أبي بن كعب: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تقرأ في الصلاة؟ قال أبي: فقرأت عليه بأم الكتاب، أي سورة الفاتحة، وهي تسمى أيضا أم الكتاب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو كما قال عليه صلوات الله وسلم. فأعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي. لماذا كانت سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عباد الله؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج: لاشتمالها على المقالب العالية أتم اشتمال، وتضمنها أكمل تضمن، فقد اشتملت على التعريف بالمعبود بثلاثة أسماء: مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا، كلها إلى هذه الأسماء الثلاثة: الله، الرب، الرحمن. كانت هذه الصورة أعظم صور القرآن لاشتمالها على ذات. وأنت إذا تدبرت هذه الأسماء الثلاثة وجدت فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الطلب والقصد، كما اشتملت على أمور كثيرة أخرى. كل ما جاء به القرآن تفسير لسورة الفاتحة، تفسير لسورة الفاتحة. لكن كانت أعظم سورة في القرآن لاشتمالها على أوصاف الرب والتعريف بالمعبود: الله، الرحمن، الرب سبحانه وتعالى. وكذلك سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثبت في صحيح البخاري وغيره أنها تعدل ثلث القرآن كما جاء ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لأنها اشتملت على أنواع التنزيه، فنزهت الله عز وجل من كل نقص، وأثبتت له كل كمال، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فكانت هذه الصورة تعدل ثلث القرآن. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقرأها حينما سأله: لماذا تقرأ بها مع ما تقرأ من الصور أو من الآيات؟ فقال: لأن بها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه، بأن الله يحبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا دليل على أن من أكثر من صفات الله وأسمائه فإن الله عز وجل يحبه. فيا عباد الله، الداء الذي أصاب الأمة الآن في رجالها ونسائها وشبابها ذكرانا وإناثا من قلة معرفتهم بالله عز وجل. إي والله، متى عرفت الله عز وجل لا تعرف إلا أمره، ولا تعرف إلا نهيه، ولا تعرف إلا التودد إليه والأنس به. لكن متى غفلت عن الله وجهلت ربك عز وجل، لا يمكن أن يكون عندك إيمان يحجزك عن محارم الله سبحانه وتعالى. ولهذا الناس تشتكي كلها من المعاملات، من معاملات بعضهم مع بعض، الكل يشكو. ليس شعري من فينا الصالح ومن فينا التقيه، من فينا الصالح ومن فينا التقيه. تسمع عن منصور يقال رجل يفعل كيس وكيس من الخيرات، فإذا عاملته وجدته معاملة لا يعلم بها إلا الله عز وجل وتظلم فيه. هذا حال الناس الآن، كل يبكو من الآخر. كل هذا لماذا يا عباد الله؟ لأننا لم نعرف الله. معرفة الله عز وجل تورث العبد الخشية. فقل من علم أن الله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، أخشى لله مما لم يعلم ذلك. وقل من علم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أبقى لله من لم يعلم بذلك. وهكذا من أسماء الله وصفاته. والأمر كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم إن الله عز وجل عباد الله ما خلقنا إلا لنعبده، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفي هذا شك عباد الله؟ آية محكمة. ولما خلقنا الله إلا للدنيا والنساء وجمع الأموال؟ لا والله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى حملا لا يحاسب لا يؤمر ولا ينهى؟ استحالة. فالله ما خلقنا إلا أن نعبده، ولا يمكن أن نعبده إلا إذا عرفناه. فمعرفتنا بالله تزيد إيماننا، ومعرفتنا بالله تحقق اليقين فينا، ومعرفتنا بالله تجعلنا نحب الله عز وجل. فكل من عرف الله أحبه ولا بد، وكل من جعل الله في غفلة ونسيان عن الله، هذا لا بد أن نعلمه. ولذلك تتوقف سعادة العبد كما يقول علماؤنا، تتوقف سعادة العبد في الدارين في الدنيا والآخرة على هذا الأصل الذي يورثك محبة الله وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه وحسن الظن به. ولذلك يقول أبو القاسم الأصفهاني التيمي عليه رحمة الله، وهو من أعيان المئة الخامسة، أول ما فرض الله على الناس أن يعرفوه، ثم استدل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال فالواجب على كل مسلم أن يعرف أسماء الله وتفسيرها. الواجب على كل مسلم أن يعلم أسماء الله عز وجل وتفسيرها، ثم يستدل على ذلك أن يعرف أسماء الله وتفسيرها، ثم يستدل على ذلك بمثل يقول إن رجل لو أن رجلا أراد أن يزوج رجل أو يتزوج منه أو يعامله فإنه يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده، ويعرف صغير أمره وكبيره. فالله عز وجل خالقنا ورازقنا سبحانه وتعالى، ألا ينبغي أن نتعرف عليه من خلال أسمائه وصفاته؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا معرفته عن طريق أسمائه وصفاته، وأن يجعلنا ممن نلقي أسماءه فنعرفها بألفاظها ونعرفها بمعانيها ونعمل بما تقتضيه هذه المعاني. إن شاء الله تعالى، إن قدر الله ويسر وكان في العمر بقية وقدر الله بيننا لقاءات، سيكون حديثنا عن أسماء الله وصفاته، لعلنا نعرف شيئا عن خالقنا، فيرحمنا ربنا عز وجل بمعرفتنا اياه. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، هذا الحرب الشديد الذي ابتلينا به في هذه الأيام ما أراه إلا عقوبة من الله عز وجل. هذا الحرب إنما هو بسبب كثرة الذنوب، والله الذي لا إله غيره إنني لأخشى في كل ليلة أن يحدث زلزالا يدمر الأرض ويدمر من عليها. إذا أويت إلى مضجعي أخشى أن يميتنا الله سبحانه وتعالى لما نسمع من المعاصي التي يعصى الله عز وجل بها. معصية واحدة في الأمم السابقة كان الله يدمر بها الأمة، وكان يذهبها عن آخرها، ونحن تفننا في المعاصي وجعلنا لها طرق أظن أن إبليس لا يهتدي إليها. أظن ذلك الزنا، اللواط، الربا، شرب الخمر، المتاحة، ما أدري، شرب المخدرات، السرقة، أكل أموالنا بالباطل فيما بيننا، ظلم النساء، كل هذه الأمور، ترك الأولاد وضياعهم، كل هذه الأمور تقع بيننا. والله إنني لأخشى من الله أن يبيتنا ونحن بليل أو نهار، كما قال سبحانه وتعالى: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كيف أمنا مكر الله عباد الله؟ كيف أمنا مكر الله؟ والله الذي لا إله غيره إن الناظر في حال رجال الأمة ونسائها وشبابها ذكرانا وإناثا إلا من رحم الله وقليل ما هم، الناظر في هؤلاء يرى أن الله عز وجل ابتلاهم بعقوبة من أعظم العقوبات، وهي قسوة قلوبهم التي لا ينتفع معها مواعظ ولا زواج. ويل لكل أفاك أثيم الذي يسمع آيات الله، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. هذه الأمة ابتليت بهذه العقوبة، ووالله ما بعد قسوة القلوب، ما بعد عقوبة قسوة القلوب إلا الدمار من الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لذلك وراجعوا أمركم وتوبوا إلى ربكم، عسى الله عز وجل أن يبدل حالنا إلى أحسن مما نحن فيه. عباد الله، الحرب نقصت علينا حياتنا في مطعم لا نتلذذ به، منكح لا نتلذذ به، حتى ساعة الرحمن لا نتلذذ بها. لو ظليت منكم بصورة الأعلى والغاشية الكثير يتمنى أنه ينتهي الإمام من القراءة، انه لا يصير لنا من قبل بين يدي الله ان هذا الحرب عقوبة رصيد نغطت علينا حياتنا. فكيف لو جاء بالذات؟ ونسأل الله عز وجل ان يحمي ديار المسلمين من المحن والبلايا والزلازل، انه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن يا عباد الله توبوا الى الله وارجعوا الى الله، توبوا توبة نصوحة عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمنهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك ونتوجه اليك لانك انت الله الذي لا اله الا انت، الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أن تعز الاسلام وتنصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم احسن احوالنا الى احسن حال، اللهم احسن احوالنا الى احسن حال، اللهم احسن احوالنا الى احسن حال، اللهم خذ بنواصينا الى البر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا الى البر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا الى البر والتقوى، يا سميع الدعاء واقم الصلاه.